أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1192: إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب. لا زال الكلام في الخمس، فيما يجب فيه الخمس. قلنا أمور الأمر الأول، الآن في الأمر الثاني وهو المعدن. من الأمر الثاني ما يجب فيه الخمس هو المعدن، أليس كذلك؟ الكلام في المعدن، وقد مرت المسألة 191، الآن مسألة 192. في مسألة 191 قلنا لابد من النصاب، أليس كذلك؟ الآن لو أخرج الإنسان مثلا، خلنا نقول نصابه 20 دينار، أخرج دينارين في المرة الأولى، دينارين في المرة الثانية، وهكذا 10 مرات مثلا، هل يقول في المرة الأولى لا يجب الخمس فيأكلها، في المرة الثانية لا يجب الخمس فيأكلها، وهكذا؟ أمس يلحظ المجموع فمجموع، فيجب الخمس في المجموع. يقول إذا أخرج المعدن دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب. كفى بلوغ المجموع النصاب، مجموع الذهب اللي أخرجته، أو مجموع الفضة، أو مجموع الحديد اللي أخرجته يصل إلى النصاب. كفى بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض في الأثناء ثم رجع. مثلا أخرج بمقدار 5 دنانير ثم غير رأيه، قال ما بخلوه، واضح؟ بقى لك كم يوم ثم رد، قال ليش؟ خلنا نروح نطلع، هذا سهل تطليعه، فراح طلع البقيه، طلع 15 دينار اخرى، صار 5 الان 15، صار كم؟ 20، اخرج النصاب بعد. خب هنا ماذا؟ هنا يحسب 5 زائد 15 20، فيخمس، وان كان هناك اعراض في الوسط، اعراض يعني تغيير راي، يعني انصراف عن ماذا؟ اعراض يعني انصراف عن الاخراج، يعني اخرج المعدن، اخرج مقدارا من المعدن ثم غير رايه، رفع يده عن هذا المعدن، عدل عن استخراجه. يقول وان اعرض في الاثناء ثم رجع. نعم يستغرق اذا اهمله فتره طويله، ترك المعدن فتره طويله، مو في اسبوع اسبوعين، طلع مثلا بمقدار 5 دنانير ثم تركه مثلا 7 8 شهور سنة مثلا، هي فترة طويلة تعتبر عرفا. نعم إذا أن له فترة طويلة ولو لمانع خارجي، بحيث لم يعد عرفا عاملا في استخراج المعدن، عرفا لا يقال هذا يطلع معادن. هنا ماذا؟ هنا بعد أن يبدأ مرة ثانية يحسب من جديد، مرة سابقة ماذا؟ لا يضيفها إلى هذه المرة. نعم إذا أهمله فترة طويلة ولو لمانع خارجي، بحيث لم يعد عرفا عاملا في المعدن، لا يضم اللاحق إلى السابق، بل كل منهما يعتبر على حدة. مسألة 1100 الآن شغلك يطلع الملح من هذه السبخة الموجودة قريبة من قوم، شايفيها هي بحيرة الملح الموجودة. خب هذا شخص يروح، الحكومة هنا في الجمهورية منعته لمدة، هذا منع خارجي مو بسببه، أو هو مريض، يتصور الأمرين، أن الحكومة منعته بفترة ثم سمحت 7 8 شهور بحيث أصلا ما يطلع هذا يعمل في استخراج المعدن، استخراج الملح، الملح قلنا أنه من المعادن بعد. أو لا مو منعته، مرض هو مدة طويلة بحيث ترك، أو حصل شغل أهم فراح يخلص سنة سنتين ثم رجع قاعد مكمل. خب سابقا أخرج بمقدار 5 دنانير، الآن أخرج بمقدار 15 دينار، المجموع 20 دينار، يجب الخمس؟ يقول لا يجب. ليش؟ لأنه تركه لمدة طويلة، لا يضم اللاحق إلى السابق. مسألة 1193: إذا اشترك جماعة في الإخراج، اجتمع 10 أشخاص في الإفراد ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب، كل واحد أخرج بمقدار 5 دنانير. كل واحد لابد أن تبلغ حصته 20 دينار، أما إذا كل واحد 5 دنانير ما يكفي. يقول لم يجب الخمس فيه وإن بلغ المجموع نصابا 50 دينار، أصلا أكثر من النصاب. مجموع الأنصبة نصيب كل واحد كان 5، صار مجموع 20 50 دينار، لكن نصيب كل واحد واحد لوحده لا يصل إلى ماذا؟ إلى 20. لابد أن يصل نصيب كل واحد إلى 20 دينار ليجب الخمس في نصيبه. ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب لم يجب الخمس فيه وإن بلغ المجموع نصابا كما تقدم في الزكاة. هذا أين هذا في الزكاة أيضا؟ مر قد مر أن المعدن مطلقا من الأنصاب. خب هذه مسألة بإله شوية تأمل بسيط. سابقا أشرنا في الدرس السابق إلى أن المعدن مطلقا من الأنصاب، يعني كما مطلقا يعني سواء كان في أراضي الأنصاب أم لم يكن في أراضي الأنصاب، مو كذي؟ ألم نقول هذا؟ الآن استفيدوا من المسألة التي مرت في الدرس السابق. قد مر سابقا أن المعدن مطلقا من الأنفال، إلا أن المعدن إذا لم يكن ظاهرا، يعني لم يكن على سطح الأرض بل كان مخبئا في الأرض، فهو على 3 أقسام. أنفال أيضا، ها ما يريد يقول هو مو أنفال، أنفال لكن أقسامه تنقسم إلى 3 أقسام، فهو على 3 أقسام من جهة الحكم، مو من جهة أنه من الأنفال. هو من الأنفال بلا أشكال، لكن من جهة من الذي يتملك وما شابه ذلك الآن يأتي الكلام عنه. الظاهر كالملح كما هو الحال بالنسبة إلى مثلا القير في الزمن القديم، يقال أنه في أذربيجان كما في بعض الكتب القديمة أنه كان مثلا من هذا يخرج تتشقق الأرض ويخرج مثلا. على أي حال ظاهر أو غير ظاهر، المدار أنه إن كان غير ظاهر فقد تقدم حكمه، إن كان ظاهر ما هو حكمه؟ أيضا من الأنفال. لكن وأما إذا كان ظاهرا فهو عفوا، إذا لم يكن ظاهرا فهو على 3 أقسام. القسم الأول، القسم الأول ما إذا كانت الأرض المملوكة أو ما يلحقها حكما، الأرض المملوكة واضحة بعد، أو ما يلحقها حكما مثل شنو؟ قد يقال أنها كالأرض الموقوفة مثلا عليهم. الآن ما يحضرني مثال آخر، أو ما يلحقها حكما كالأرض الموقوفة مثلا على الأشخاص ذرية مثلا، ربما هذا المثال الآن ما يحضرني مثال آخر. والمشهور أنه حينئذ ملك لمالك الأرض، المعدن يكون ملك لمالك الأرض. هذا هو الرأي المعروف، أن الأرض أنت تملك الأرض وما فيها من المعادن، والمشهور أنه حينئذ ملك لمالك الأرض. فإن أخرجه غيره، أنا أتيت إلى أرض شيخ عادل وأخرجت المعدن منها، أتملك هذا المعدن؟ يقول فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالكها وعليه الخمس. المعدن يبقى على ملك شيخ عادل، غاية الأمر أنا أخرجته ما يصير ملكي. واضح؟ هذا هو رأي المشهور، ولكن هذا القول الذي ذهب إليه المشهور غير قال عن الإشكال. فالأحوط لهما للمخرج والمالك، لهما يعني للمخرج والمالك، التراضي بصلح أو نحوه، يتراضيان يعني يتقاسمون مثلا، يتصالحوا على اقتسام. فإن لم يتراضيا، إذا تراضيا انتهت المسألة بعد، تراضينا أن له النصف وللنصف. إذا لم نتراضى، أنا قلت إليه كله وقال إليه كله، فإن لم يتراضيا فليراجع الحاكم الشرعي، فليراجع الحاكم الشرعي في حكم مادة النزاع، في حكم النزاع بينهما، يجي ويحكم بها لهذا أو لهذا. إن شاء الله استحنا الناس كده يمر الهواء شوي زين. تعرف واحدة تعرفي. التفتوا هذه المسألة الآن نتطرق إليها عرضان لكن مهمة. خب الحاكم الشرعي الذي نرجع إليه أنا وشيخ عادل إما أن يفتي على رأي السيد السيستاني أو على رأي السيد القضاة أو على رأي أي فقيه من الفقهاء، لأنه هو أيضا فقيه له فتوى. خب قد يفتي على خلاف من نقلده نحن الاثنين نفسين. هنا التفتوا في كل الموارد، حتى الآن بيجينا كتب المعاملات إذا انتهينا من الرجعة العملية بالجزء الأول ندخل الجزء الثاني معاملات. المعاملات إذا أجر المؤجر المنزل على مؤجر ومستأجر عندنا، طب اختلف في مسألة من المسائل نتيجة اختلافهما في التقليد مثلا، إذا كان يقلدها فقيها واحدا وكان مؤمنا ينصب يلتزمون الفتوى صحيح؟ قل لا ما يقلدون فقيه واحد، بل واحد يقلد فقيه وواحد يقلد فقيه آخر واثنين هم فقهاء، هذا المؤجر والمستأجر فقيهين يصير له ما يصير لهما رأيين مختلفين. طب هذا يقول الإجارة باطلة مثلا، هذا يقول الإجارة صحيحة أو اختلاف بأي نحو من الأنحاء. المهم أنه وقع خلاف بينهما، من الذي يرفع النزاع بينهما؟ يرجعان إلى الحاكم الشرعي، يرجعان إلى مجتهد يتقاضيان إليه على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله في كتاب القضاء. وهناك حكم هذا القاضي يلزمهما وإن كانا لا يعتقدان ماذا لصحة هذه الفتوى، لأن القاضي يعطيهما الحكم بلا على فتوى هو بما هو فقيه. يمكن هذين بأنفسهما فقيهين المدعي والمدعى عليه، المدعي والمنكر. ركزتون؟ خب هنا في محل كلامنا أنا وشيخ عادل نرجع إلى الحاكم الشرعي، سواء قال للمبلغ لي أو قال للشيخ أو قال بالنص بيننا، المرجع هو ما يذكره الحاكم الشرعي. شلون يعني ما أعرف الأفعال؟ ليش؟ بس كل شيء شيخنا بعد ما فعل نبني المحكمة شيخنا شيخنا أحكام ظاهرية، يعني المرأة لا تذهب تتزوج عفوا المرأة شيخنا دي شيخنا خلط بين موردين شيخنا، فرجع إليها وتأمل. المسألة الثانية إذا تريد أن نوضحها لكم بعد درس خدمتكم، حكم الشرعي نعم، لأنه عندنا ماذا؟ فلينظران إلى رجل منا قد عرف حديثنا وكذا، هذا ما تشمله مقولة عمر بن حنظلة. خب المورد الثاني ما إذا كانت الأرض المفتوحة عنوة، قلنا مثل التي هي أراضي خراجية مثل أراضي العراق التي كانت محيات حين الفتح، التي هي ملك للمسلمين من دون أن يكون لشخص معين حق فيها، مو حق لشخص معين، هي حق للمسلمين جميعا الموجودين حاليا ومن سيولد منهم اصلا، انت وابنك الذي لم يولد يا شيخ محمد رضا على احد من سواء في هذه الارض. هنا الاظهر حينئذ انه لا بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي. يقول والاظهر حينئذ في هذه الارض لزوم الاستئذان في استخراجه من ولي المسلمين. فتعبر ولي المسلمين ربما هذه العبارة لم يعبر بالحاكم الشرعي، لأنه هنا قد يكون فقيه لكن مو متولي على شؤون المسلمين. لا يأتي مجرد كونه فقيه، يظهر من كلامه أنه لا يأتي مجرد كونه فقيها لجواب الاستئذان، بل لابد أن يكون متسلط على الدولة الإسلامية، يعني له نحو ولاية، يعني لأن السيد السيستاني على ما نقل يرى أن للفقيه ولاية ببعض القيود، يرى أن للفقيه ولاية إذا كانت له مقبولية وما شابه ذلك. خب استمر درس نحن بعد نستطرد هنا وهناك بعد نخرج عن الدرس. على أي حال والأظهر حينئذ لزوم الاستئذان من في استخراجه من ولي المسلمين، فإذا استخرجه بإذنه ملكه وعليه الخمس، يملك هذا المال لكن عليه الخمس. حب دائما مع النفاق، دائما مع الخيول الاخرى التي ستاتي، ان مثلا في جواز التملك في كذا، كل هذه الحيثيات بعد ملحوظة. مثل ما في الزكاة نأتي إلى مسألة نتكلم عنها ونهمل مثلا التعرض إلى النصاب، نهمل التعرض إلى لزوم أن يكون المكلف عاقل. طب هنا أيضا الخمس إذا كان المكلف غير عاقل مخاطب بالخمس أو لا، سيأتي إن شاء الله. الثالث ما إذا كانت الأراضي الأنفال، أسرنا إلى الأراضي الأنفال، الأراضي البومات أو الأكياف و بطون الأولية والآجام مثل الغابات، طب هذه كلها أراضي أنفال. طب أما إذا كان في الأراضي الأنفال ولا حاجة حينئذ في مثل هذا المورد إلى الاستئذان في استخراجه، بل هو جائز لجميع المؤمنين. طب تقييد لجميع المؤمنين، قلنا سيد الخوئي ذكر بعض الآراء، بعض الآراء بعض الفقهاء قالوا جميع الناس، تقييده هو جاهز لجميع المؤمنين، قد يفهم منه انه غير المؤمن لا يحق له ماذا اخذ هذا المعدن، بل يكون كالغاصب يعني. والا ما الى الخير ان يقول جميع المؤمنين، للجميع يقول، يكون يقول للجميع، ما الى معنى ان يقيده بالمؤمنين. خب لولا طروء عنوان ثانوي يقتضي المنع من المنع عن حتى الان في الجمهورية الإسلامية، تروح إلى برية وتحفر، تقول بطلع بترول مثلا، هنا تطرح عناوين ثانوية. ولي المسلمين مثلا يرى أن حفظ مصالح الدولة مثلا يقتضي قوانين لاستخراج النفط أو ما شابه ذلك، واضح؟ بل حتى في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أمثال هذه القوانين الثانوية تصدر، يقول لولا طروء عنوان ثانوي يقتضي المنع. مثل الآن في الزمن القديم كان من أحيا أرضا فهي له، الآن تفترض يحطون قانون أن أي شخص يحيي أرض يصير له، يجيك ثلاثة أربعة تجار من التجار العدلين لا يبقون لك أرضا تمشي عليها، توجه في كلا طابوقتين تحوط لهم تخب موش صعب، تحوط تقول أحيا هذه الأرض. طب حتى الآن عناوين ثانوية تطرأ، الحاكم الشرعي يقيد يقول لا الآن نوقف هذا الحكم مثلا لعناوين ثانوية، هذا ما يشري له طيب. هنا لولا طروع عنوان ثانوي يقتضي المنع عن، طب فإذا استخرجه أحد بدون عدم طروع العنوان الثانوي يعني وجد فيه الخمس ويكون الباقي له، هذا مع عدم وجود عنوان ثانوي طبعا، وجد فيه الخمس ويكون الباقي له. خب مسألة 1195 إذا شك في بلوغ النصاب، خب أنت أخرجت معدن شككت أنه بلغ النصاب أم لا، طلعت الآن لا تعرف بلغ النصاب أم لا، يقول ماذا؟ فالأحوط وجوبا الاختبار مع الإمكان، إذا كان الاختبار ممكن الأحوط وجوبا أن تختبر. خب مع عدم إمكان الاختبار لعذر أو ما شابه ذلك، تعذر الاختبار لعلة من العلم ومع عدمه لا يجب عليه شيء. نعم. وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء، وكذا إذا اختبره ولم يتبين له شيء، يعني بقي مترددا أنه بلغ إلى النصاب أن لا، اختبره مع ميزان دقيق، واضح؟ يشك أنه بلغ إلى النصاب أن لم يبلغ، عند ميزانين اثنينهم خراب، الاول يقول بلغ النصاب، الثاني يقول ما بلغ النصاب، ما تبين له شيء. خب يعني هنا ايضا ماذا؟ لا يجب عليه شيء. وكذا لا يجب عليه شيء اذا اختبر المعدن وزنه فلم يتبين له شيء، يعني لم يتبين له انه بلغ النصاب ام لا. خب هذا تمام الكلام في الامر الثاني. خب هذه المسائل مبنيه على الاختصار من المصنف، ليش؟ لانها قليله الابتلاء والاختصار فيها حسن. خب ولذلك لم يطل، وإلا هناك إطالات أعرض عنها. هو الثالث الكنز، الثالث من الأمور التي يجب فيها الخمس الكنز. خب وهو ما هو الكنز؟ يقول وهو المملوك المنقول الذي فرأ عليه الاستثار والخروج عن معرضية التصرف، يعني سابقا، يعني لو حفرت وجدت ذهب، لكن هذا الذهب شنو؟ هذا الذهب من الأساس مكون في هذه الأرض. هذا لا يقال له كنز، هذا يقال له شنو؟ معدن. ليش؟ لأن هذا لم يطرأ عليه شنو؟ التغيب، لم يكن ظاهرا ثم تغير. قلنا لو حفرت الأرض وجدت ذهب، الآن استخراج الذهب من الأرض، طب هذا نسميه معدن أو كنز؟ نسميه معدن أو كنز؟ ليش ما سميته كنز؟ نقول لا نعبر عنه بالكنز لأنه قال وهو المملوك المنقول، يعني مما ينقل الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف، يعني كان ظاهرا وطرأ عليه الاستتار، صار مستترا، كما لو خبأته أنا بعد أن أخرجته، أنا أخرجت الذهب من الأرض ثم خبأته مرة أخرى، الآن صار كنز. استخراجي أنا عندما استخرجته، أنا استخرجت المعدن من الأرض، هذا معدن، بعد أن أخرجته من الأرض الآن عندما أخبئه يقال له كنز. خب الذي طرأ عليه الاستتار، خب خيره بالمنقول لأن غير المنقول وإن كان غالي الثمن، لكن لا يقال له ماذا؟ كنز. كما لو وجدت شنو؟ كما لو وجدت مثلا شجرة من الأشجار الجميلة جدا، مثلا غير منقولة، مثلا حتى لو كانت مخبأة بشيء مثلا، واضح؟ هذه لا يقال لها كنز. خب المنقول الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف، يعني كان في معرض التصرف، كان قابلا للتصرف من كل أحد مثلا أو من مالكه، خب خرج الآن عن تصرف مالكه بالاختباء بالتخبؤ، خبأه مالكه مثلا، الذي طرأ عليه الاستتار يعني كان ظاهرا واستتر، والخروج عن معرضية التصرف صار واضح بعد، من غير فرق بين أن يكون المكان المستتر فيه أرضا أو جدالا أو غيرهما، سواء كان المكان الذي استتر فيه هذا الكنز أرض كما لعله الغالب، أو جدار، كانوا في القديم شنو يكون الجدار وفي وسط الجدار ماذا؟ يخبئون الأموال مثلا، هذا هنا يقال له كنز ايضا، مثل الصندوق التجوري يصير هذا الجدار يصير مثل الصندوق التجوري. يقول او جدار او نحوهما، مثل شنو؟ كبطن الشجره مثلا، شايفين بعض الاشجار مجوفه في الداخل، هذا يقول خوش صندوق حطه في بطن الشجره مثلا، ولكن يعتبر يعني يشترط ان يكون وجوده فيه امرا غير متعارف، يشترط أن يكون وجود الكنز في هذا المكان أمر غير متعارف، أما إذا كان وجود الكنز في هذا المكان أمر متعارف، وجود الكنز في هذا المكان أمر متعارف، حتى الآن كما لو كان نعم لا الشجر غير متعارف، الأرض هم غير متعارف، الآن أنت من تحفر مكان في الأرض تقول أحنا حفر الكنز أنا حتى الآن، مثل ما تروح الى قبور الفراعنه مثلا في مصر تحفر هذه القبور وتخرج الذهب منها، وجود الذهب في تلك الاماكن امر متعارف او غير متعارف؟ متعارف. تفهمون؟ والظاهر عفوا ولكن يعتبر ان يكون وجوده فيه في هذا المكان امرا غير متعارف، فاذا كان امر متعارف لا يدخل في الكنز، فمن وجد الكنز، طب الآن نأتي إلى الكنز، من وجد الكنز يملكه بالحيازة، بمجرد أن تحوز الكنز تملكه، يصير أشبه ما يكون بالمباحات الأولية، خب على تفصيل يأتي إلى آخر المسألة، لا تستعجلون، عندنا قيود كثيرة في المسألة، وعليه يملكه بالحيازة وعليه الخمس. خب نسأل السيد الثاني، خب الكنز فقط الذهب والفضة يقال له كنز، والذهب والفضة المشكوكين، مرة المقصود بالمسكوكين يعني التي يتعامل بها لطائرة سكة أملة. خب الآن عندنا ذهب، صندوق ذهب وفضة، عملات ذهبية وفضية، هذا بلا إشكال كنز. لو عندنا ذهب وفضة ليس مسكوكين بسكة المعاملة، بل معاضل مثلا أو أساورة وقلائل وما شابه ذلك، هذا يقال له كنز أم لا؟ يقول نعم، هذا أيضا كنز. هذا أغلب هذه القيود اللي يذكرها لأن بعض القدماء خالفوا في بعض المسائل. أن هذا البحث اللي كان فيه حيثيات من هناك من قال بكذا هناك من قال يعني تفاصيل كثيرة مذكورة ما يذكره هنا ليس محل إجماع. هناك كثير من حيثياتهم مختلف فيها. خب يقول فمن والظاهر عدم اختصاص الحكم بالذهب والفضة المسكوكين بل يشمل غير المسكوك منها أيضا. خب وكذلك الأحجار الكريمة إذا لا يختص بالذهب والفضة أيضا. أول شيء قال لا يختص بالمسكوك يشمل غير المسكوك، الآن قال بل حتى لا يختص بنفس الذهب والفضة بل يشمل الأحجار الكريمة بل مطلق الأموال النفيسة. خب هناك بحوث أنه والله فتحت صندوق وجدت مخطوطات، وبالمخطوطات ربما الآن بعض أنواع المخطوطات أغلى حتى من الذهب، صحيح؟ هل يدخل ظاهر عبارة الفقهاء كثير من الفقهاء أنه نعم هل يصدق عليها أنها كانت مثلا بل مطلق الأموال لأن هذا مال صار مال منفيس بعد، ويعتبر في جواز تملكه كونه شرعا مالا بلا مالك بلا مالك شرعا. ويا جيد الآن لذلك لو تعرف أن هذا الآن إحنا ليش نقول كثير من الحيثيات مسروقة إلى آخر المسألة، إذا أن تنتهي المسألة تتضح كثير من الحيثيات. هذا المال المدفون لو أعرف أنه مدفون قبل 10 سنوات هذا ما يصير كنز، قبل 100 سنة ما يعدونه كنز، هذا مجهول المالك، هذا ما مجهول المالك. أعرف أن له مالك بعد أنا ما أعرف هذا المالك من هو، ما أعرف من هو ممكن هذا ما يصير كنز. لا مو معدن، هذا مو معدن
كنز.
بالأصل الأصل أنه مو مدفون، الأصل أنه مدفون في الأصل يعني مو طرع عليه الدفن، إذا لم تكن عليه علائم أنه طرع عليه الدفن فالأصل أنه معدن. يعني شوف الآن ذهب وفضة متجمع وأحجار كريمة، هذا واضح أنه واحد دافننا يعني نجمع ثلاثة أمور في مكان واحد. خب فالأمور اللي هنا القرائن تدخل شيخنا، يعني كل مسألة ما يمكن أن أعطيك جواب يركب على كل المسائل، ما أعطيك جواب يركب على كل المسائل، كنت لاحظ كل حيثية. خب على كل حال قال ويعتبر في جواز تملكه كونه شرعا مالا بلا مالك أو عدم كونه لمحترم المال أو عدم كونه لمحترم المال كما كالمسلم لو كان هذا الكنز لكافر، لو كان هذا الكنز لكافر أيضا يجوز تملكه حتى لو عرف أن أولاد الكافر لا زالوا موجودين. كافر حربي أولاد جورج واشنطن، هذا كنز إلى أولاد جورج واشنطن الآن، هذا الرئيس الأول لأمريكا. طب يقول الفقهاء أنه ماذا يقول؟ غير محترم المال، الآن ربما هو يستشكل فيه ما أدري. خب ويجوز وكذلك الأحجار الكريمة بالمطلق الأموال النفيسة، ويعتبر في جواز تملكه كونه شرعا مالا بلا مالك أو عدم كونه لمحترم المال سواء وجد في دار الحرب أم في دار الإسلام. ليش يقيد يفرق بينهما؟ لأن هناك من الفقهاء من قال أن المال إذا وجد في دار الحرب مثلا له حكم ويجوز تملكه بلا أي مشكلة، أما إذا وجد في دار الإسلام فتجري عليه التفاصيل، أما في دار الحرب فيجوز تملكه مطلقا.
معركة
نعم لا لا، دار الحرب مو يعني من أرض المعركة، المقصود بدار الحرب مو أرض المعركة، دار الحرب الآن أمريكا دار حرب لأنها ملك للكفار الحربيين. توجهت جاي؟ ملك للكفار الحربيين وقال لها دار حرب. خب دار الحرب مو الأرض التي فيها المعركة، لا يصير خلط عندكم. أنا بعض الأشياء أمشي فيها شوي باني على أنها واضحة شوي، إذا شفتم شيء مو واضح أوقفونا. مواتا كان حال الفتح أم عامرة أم في خريبة بعد أهلها. أيضا هذه قيود ليش؟ لأن هناك من الفقهاء من فصل أيضا بين ما إذا كانت هذه الأرض أرض إسلام وكانت إذا كانت أرض إسلام قال أنها إذا كانت حال الفتح كذا إذا كانت كذا هي في البحث إذا أرسلون في بحث الخارج في بحث الكان هناك بحوث جدا مفصلة في هذه المسألة جدا يعني ربما تكون معها أسابيع. أم عامرة في أم في خريبة بعد أهلها مثلا. أيضا عندنا روايات أن شخص دخل إلى منازل خريبة فماذا وجد فيها كنزا، ما هو حكم هذا؟ وجد فيها صرة مثلا وما شابه ذلك. أم عامرة أم في خريبة بعد أهلها، في جميع هذه الموارد ماذا الحكم؟ هو الحكم لا يفرق، يعني مطلقا في جميع هذه الموارد يلحقها حكم الكنز إذا لم يكن لها مالك أو كان لها مالك غير محترم المال. في جميع هذه الموارد كل هذه الأراضي التي ذكرها وجدنا كنز فيها نقول إن كان لها مالك نعرفه حكم، أو ليس لها مالك محترم نتملكها ويجري عليها حكم الكنز سواء كان عليه أثر الإسلام أو لم يكن. هناك من الفقهاء أيضا من قال أن العملات الذهب إذا وجدناه عليه أثر الإسلام أثر أن من تملكه مسلم أو هي بنفسها مثلا عليها سكة الإسلام شهادتين مثلا فهذه قليلة على أنها تملكها مسلم مثلا. خب هناك من قال بأنه إذا كان عليها أثر الإسلام لا يجري عليها حكم الكنز، هذا رأي بعض الفقهاء أنه إذا كان عليها أثر الإسلام لا يجري عليها حكم الكنز سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن، سير الإسلام لا يفرق. ويشترط في وجوب القمس في الكنز بلوغ النصاب، أن يبلغ الكنز النصاب. النصاب كم؟ النصاب يقول وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة. قلنا أن نصاب الذهب 20 دينار وهو يساوي كم مثقال؟ 15 مثقال صيرة فيه 15 مثقالا صيرفيا، أي كل ما في كتاب الزكاة. خب نصاب الفضة قلنا كان 200 درهم وهو يساوي كم؟ 105 مثاقيل صيرفية، تذكرون؟ خب هنا نقول ماذا؟ نقول ننظر هذا الكنز اللي حصلناه، هذا الكنز اللي حصلناه قيمته كان افترض قيمته تساوي 1000 ريال سعودي، 1000 ريال سعودي الآن 20 دينار تساوي كم؟ إذا كان الألف ريال يصل إلى 20 دينار الـ20 دينار الذهبي الإسلامي أو إلى 200 درهم فيجري الخمس، يعني بعبارة أدق الكنز الذي وجدناه لكي يجب تخميسه لابد أن يصل إلى النصاب، والنصاب المعهود هنا هو أقل النصابين قيمتين. ننظر الذهب أو الفضة الآن فعلا في الوقت الحالي الفضة أرخص، الفضة هي الأرخص، يعني 20 دينار أغلى من 200 درهم، 15 مثقالا صيرفيا أغلى من 105 مثاقيل صيرفية من الفضة، 15 مثقال من الذهب أغلى من 105 مثاقيل من الفضة. حاليا في الوقت الحالي الفضة تقريبا ليس لها قيمة، وجدتم قيمتها نازلة جدا. خب خلنا نفترض أن 105 مثاقيل تساوي 100 ريال سعودي مثلا، والـ20 دينار التي هي 15 مثقال صيرفي تساوي كم؟ تساوي 1000 ريال. خب الآن أنا وجدت كنز قيمته 500 ريال، يجب الخمس شيء أو لا يجب؟ فكرتون للمثال الفضة 105 مثاقيل من الفضة كم تساوي؟ 100 ريال في مثالنا، 15 مثقال من الذهب تساوي 1000 ريال. خب والمبلغ اللي وجدته أكثر من نصاب الفضة، أكثر من 100 ريال التي هي نصاب الفضة وأقل من 1000 ريال الذي هو نصاب الذهب، هنا يقول يجب. ليش؟ لأنه بلغ إلى نصاب الفضة، يكفي أن يبلغ إلى أقل النصابين. لو جت فترة غليت الفضة ورخص الذهب نلحظ الذهب، الآن بما أن الفضة في عصرنا الحالي أرخص من الذهب نلحظ الفضة، نقول بمجرد أن تصل قيمة الكنز الذي وجدناه إلى مقدار نصاب الفضة يجب الخمس. صبحت مثلا لو انعكست الآية صارت الذهب أرخص نلحق نصاب الذهب. يقول وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة من جهة المالية، ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات. وجدت الكنز، أخرجت مرة قسم، فكيت الصندوق، رديت صميت الأرض. مرة ثانية رديت رأس فتحت الصندوق أخرجت قسم حتى لا يجب الخمس. يقول ما في فرق، أخرجت دفعة واحدة أو دفعات، 4 أيام في اليوم تروح تخرج قسم. يقول ماذا؟ لا فرق في الإخراج بين الإخراج دفعة ودفعات إذا لم تفصل بينها فترة طويلة. ويجري هنا أيضا استثناء المؤونة وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج. نفس الكلام قلنا هنا أنه المؤونة تستثنى أو لا تستثنى. مؤونة الإخراج وأن النصاب يلحق مؤونة الإخراج تستثنى، ونعم مؤونة الإخراج الآن تستثنى، والنصاب يلحق بعد استخراج مؤونة الإخراج، بعد استثناء مؤونة الإخراج. النصاب يلحق بعد استثناء مؤونة الإخراج، لا وتستثنى بعد ذلك مؤونة التصفية. هذا اللي قلناه يومين. وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج أيضا، ويأتي حكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن. 20 نفر اشتركوا في استخراج هذا المعدن ونصيب كل واحد لا يصل إلى النصاب، أيضا نفس الكلام كما تقدم في المعدن. وإن علم أنه لمسلم أو ذمي موجود، أو موجود هو يعني هذا الذمي أو وارثه. بستين رأيت الكنز وعلمت أن هذا الكنز لمسلم أو لذمي، وهذا الذمي أو المسلم موجود هو بنفسه أو وارث المسلم أو الذمي موجود، فإن تمكن من إيصاله إلى مالكه وجب ذلك. إذا ما تمكن من معرفة المالك، وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم ما حكم مجهول المالك. وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك. خب لو تمكن من معرفته ولم يتمكن من الوصول إليه يرقى في يده أمانة بعد، مثل أي مال يكون في يدك، مثل أي مال يكون في يدك. عرفت المالك أنه ملك لزيد، والآن زيد لا زال موجود لكن في دولة أخرى، هل يجوز لك أن تتملك هذا المال؟ لا يجوز، بل يبقى في يدك أمانة لله. خب فإن تمكن من إيصاله إلى مالكه وجب ذلك، وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك، يراجع الحاكم الشرعي فيه في التصرف فيه. خب وإن لم يعرف له وارثا، خب عرف أنه لشخص اسمه عمرو بن خالد، خب هذا عمرو بن خالد من هو؟ هل له ورثة الآن؟ لا نعرف أن له ورثة، واضح؟ وإن لم يعرف له وارثا جرى عليه حكم إرث من لا وارث له على الأحواض، يعني أمره إلى الإمام، يعني في زمن الغيب يصير إلى منه؟ إلى الحاكم الشرعي. نعم يستدرك بعد ذلك، يقول نعم إذا كان المالك المسلم أو الذمي قديما بحد يعد ذلك موجبا لعدم إحراز وجود الوارث له. افترض أنه عمرو بن خالد هذا كان حي في سنة كان في سنة 200 هجرية، سنة 200 هجرية. الآن لا نعرف له ورثة احنا الآن، مثل واحد من البرامكة الحين، البرامكة ماتوا سنة 200 هجرية صحيح؟ ذيك الحدود تقريبا. خب كتلهم الرشيد، الآن هؤلاء البرامكة لهم كنز وجدنا أنه لفلان لفلان البرمكي مثلا، هذا يعد يقال لا وارث له، يمكن له أولاد ما نعلم احنا، يصير له ما يصير، احتمل عقلا أنه له أولاد أم لا، لكن لتقادم العهد يقال ليس له وارث، هذا ما إله أحد. إذا دخل إذا إذا دخل في غير محترم المال شيخنا بحثه مختلف شيخنا. مول إن عياك والوارث شيخنا إذا نعرف الوارث المفروض أنهم ورثوا هذا المال شيخنا. تجد شيخنا المفروض أن الورثة ورثوا هذا المال. تريد تقول الجد العاشر لم يكن محترم المال. طب بموته طب هذا ما بقى على ملك الميت. هذا كان لفلان. لكن بعد موته انتقل الى ابنه وان كان ابنه ما يدري عن الكلام لكن انتقل فعلا الى ابنه بعد وفاة الابن انتقل الى الحفيد وهكذا خب الى ان وصل الى اختار من المال في ابنه خب يقول نعم اذا كان المالك المسلم او الدمي قديما بحده يعد ذلك موجبا لعدم احراز وجود الوارث له لا يمكن ان نفرض انه يوجد اصلا احراز للبرامج يمكن نخرضه اصلا ممكن عرفا لو عرفنا ان فلان من احرازهم جزنا ما عندنا كلام بعد الكلام اننا لا نعرف يقول فلا يبعد جريان حكم الكنز عليه يعني لا يجري عليه حكم مجهول المالك لا يجري عليه بعباره ادق لا يجري عليه حكم مجهول المالك خب إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة إذا وجد الأرض الكنز في الأرض المملوكة له اشتريت أرض عندك أرض وجدت فيها كنز خب هذه الأرض تارة تكون قد اشتريتها تارة تكون قد ورثتها تارة تكون قد أحييتها مو كذي وهبت إليك أمثلة كثيرة جي خب فإن ملك هذه الأرض بالإحياء يعني راح هو واحيا هذه الأرض جرت عليه الأحكام المتقدمة بعد لأنه لا يوجد مالك ثالث لهذه الأرض خب إذا لم يملكها بالإحياء بل ملكها بالإرث أو بالهبة أو بالشراء يرجع إلى المالك السابق يسأله مثلا يقول له أنت دفنت كنز خب في الإرث لا يمكن الرجوع إلى المالك السابق الذي هو الأب بل يرجع إلى من قبل الأب مثلا اشترط ان الاب اشتراها من شخص يرجع الى من اشتراها الاب من خب يقول فان ملكها بالاحياء جرت عليه الاحكام المتقدمه هذه المتقدمه في المساله السابقه بطولها انه ان عرف لها مالك ان لم يعرف لها مالك كل الاحكام المتقدمه ياتي عليها اما اذا ملكتها بالشراء اشتريت الارض انت ثم وجدت فيها كنز ما تجرى على الأحكام المتقدمة ترجع إلى المالك السابق للأرض تسأله يقول له هذا الكنز الموجود في الأرض إله طبيعي يقول لك هذا إليه
يقول
له
عرفت أن المالك
الشراء مثلا مثلا فاسق ولا مثلا حتى لو كان فاسق ما يجوز لك تسمى لك أموالك
طب يعني مو كذا بس يعني أتيقن أن يشذب عليه
ولا يقول له الموالك لا أنت تقول له وجدت كنز صرة من الذهب فيها هلقة دينار إذا قلت لك تمشي بعد خلاص انتهى الموضوع كل واحد بيقول لك هذا إلي قول له عندك شيء في الأرض مثلا كذا خب يقول وإن ملكها بالشراء ونحوه كالهبة عرفه المالك السابق إذا كان ذا يد عليها شلون يعني إذا كان ذا يد عليها لأن المالك السابق قد لا يكون ذا يد على الأرض قد ملك له لكن ليس ذا يد عليها شلون يعني كما لو كان المالك السابق مسافر عن هذه الارض ولم يرى هذه الارض طوال حياته جده ابو جده مثلا هو اللي مشتري الارض هم مهاجرين عنها باعوها له طب يحتاج يرجع الى المالك السابق في مثل هذا المورد لا يحتاج فاذا كان ذا يد عليها او كانت اشترى الارض وكانت الارض مثلا مؤجرة لي عندما اشتراها هذه الارض كانت ملك لعام انا مستأجر فيها جيد خب اشتراها غير من عمر وبقيت انا مستأجر فيها لا زلت مستأجر فاشتريتها وانا فيها اشتريتها من زيد خب زيد صحيح هو المالك السابق لكن ليس غائر على الارض اصلا انا صاحب الجير قبله استفدتون ما الى معنى اسال زيد اسال عمر نعم اسال اللي قبل زيد الذي هو عمر في مثالنا خب فإن ادعاه دفعه إليه وإلا راجع. عفوا إذا كان ذا يد عليها واحتمل كونه له احتمالا معتدا به. أما إذا كانت القرائن المحفوظة هذا المال لا يحتمل أن يكون له لكونه مثلا مدفون بشكل معين لا يمكن لهذا الشخص أن يدفنه مثلا. قديم يمكن أنه دفنه أنه له وقد دفنه مثلا استخرجه ودفنه محتمل يعني. المهم أنه لا يحتمل احتمالا معتدا به أن هذا المال لهذا المالك. المهم أن يحتمل احتمالا معتدا به أن هذا المال للمالك. فإن ادعاه دفعه إليه وإلا إذا لم يدعه راجع من ملكها قبله ترجع إلى المالك الأسبق وهكذا وهكذا. فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدمة أنه إن لم يعرف له مالك إن كذا إن كذا إلى أن تصل النوبة إلى التملك. وكذلك الحال فيما إذا وجده في ملك غيره. إذا كانت تحت يده بإجارة أو نحوها. أنا مستأجر في بيت شيخ عادل وجدت كنزا سأرى أحتمل أن الكنز شيخ عادل أعرفه له. إذا لم أحتمل بتاتا أنه له بحث الموضوع بحث مفصل لا يحتمل أن يكون له مثلا. أرجع للمالك إلا قبله ما يحتمل أيضا للمالك إلا قبله بحث. المهم في هذه الحالة تأتي أيضا تفسيرات متقدمة. خب إلى أن تصل النظر إلى أنه يجوز التملك في هذه الحالة. خب فيما إذا وجده في ملك غيره إذا كانت تحت يده بإجارة أو نحوها. مسألة 1197 ناخذها من وصل الرابع والمقف. الوقت الظاهر انتهى. إياك الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.